رسوله. أما بعد، انتهينا من النوع الـ69، ها 59، وهو يتكلم عن ماذا يا أحمد؟
يتكلم عن المبهمات.
والمبهمات لها موقعان يا عمار، في السند وفي المتن، ولكلاهما فوائد، فأيهما أعظم فائدة؟ معرفته أعظم فائدة في السند أو في المتن؟ مبهم الإسناد لأنه يدل عليه القبول والرد. ما حكم مبهم السند يا عبد الرحمن؟ ها؟ إن عرف في رواية أخرى بجمع الطرق فيحكم على حسب حاله، وإن لم يعرف فهو ضعيف. لماذا؟ لأن المبهم من أنواع مجهول العين، من أنواع مجهول العين، ونص بعض أهل العلم قال المبهم أسوأ حالا من المجهول. ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي، المبهم أسوأ حالا من المجهول. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا الأنواع الآتية كلها سهلة، والطول سيأتي معنا في باب معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات، هذا الذي سيكون، وهو هذا النوع وحده مثل الكتاب، يعني يمثل كتابا، وتوسع في المصنف توسعا حسنا ويعتبر مرجع. وبعض الذين ألفوا في أو ينقلون في أبواب المختلطين ما ينقلون من كلام العراقي، ينقلونه من كلام الأبناسي، والأبناسي هذا جمع بين التقييد والإيضاح وبين مقدمة ابن الصلاح، ويظنونه أنه من كلام الأبناسي في النفح الشذي، وإنما هو من كلام العراقي. ونحن الحمد لله إن شاء الله نقرأ إلى بمشيئة الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، النوع الموفي ستون، هكذا، النوع الموفي ستين، مضاف ومضاف إليه. قال رحمه الله تعالى، النوع الموفي ستين، معرفة تواريخ الرواة. تواريخ الرواة يعني مواليد الرواة، في زمن مواليد الرواة، والزمن الذي سمعوا فيه من مشايخهم، فإذا تبين ذلك علم هل سمع منه أو لم يسمع، علم هل سمع منه أو لم يسمع، فيستدل به على الانقطاعات، ويستدل به على كذب بعض الرواة، ويستدل به على كذب بعض الرواة. قال رحمه الله تعالى، النوع الموفي ستين، معرفة تواريخ الرواة، وفيها معرفة وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم ونحو ذلك. روينا عن سفيان الثوري أنه قال، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، أو كما قال. وهذا الأثر أخرجه الخطيب في الكفاية وغيره من أهل العلم، وقد مضى معنا في غير ما كتاب من الكتب الماضية. قال، وروينا عن حفص بن غياث أنه قال، إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه، من يقرأ الباقي؟ فحاسبوه
بالسنين.
من يعدل على أحمد؟ من إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. لا، هنا اقرأها كيف؟ كلام، لكن من يخرجها؟ من يخرجها؟ وله نصف درهم، وله ربع درهم، اقرأها بس. سنين، ها؟ السنين ايش معناها؟ هات عندك يا ولد، عندك يا اخي، عندك من يجيب؟ ما في عندك؟ هات اقرأ وفسر. اذا نقرأها بالسنين. احسنت. جاءت رمية من غير رام في موضعها، انطرحت ولا قالت احسنت بالسنين. هذا الصواب، قرأنا نحن نلحن فيها نقول بالسنين، وهذا غير مراد. الصواب بالسنين، بسن التلميذ سن من؟ الشيخ، بسن التلميذ سن الشيخ. إذن قيدوها، تقول قال العراقي بالسنين، قال العراقي وفي شرح التبصرة بفتح النون المشددة، بفتح النون المشددة تثنية سن، تثنية سن، وهو العمر، وهو العمر. طيب، والأثر أخرجه الخطيب الكفاية، والأثر أخرجه الخطيب الكفاية. وفسره الحافظ ابن صلاح فقال يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. إذن فبماذا؟ بالسنين، سنه بسنه وسن شيخه، بسنه وسن شيخه. قال وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عياش قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا هنا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، فأتيته فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال سنة 13 يعني ومئة. فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان؟ فقال سنة 13 يعني ومئة. فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ قال إسماعيل مات خالد سنة 600. وضح لكم كيف ظهر كذبه؟ يعني ادعى أن سمع منه بعد موته، فظهر بالتاريخ أنه بعد موته. قال قلت وقد روينا عن عفير بن معدان قصة نحو هذا جرت له مع بعض من حدث عن خالد بن معدان، ذكر عفير فيها أن خالدا مات سنة 400. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله قال لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي، ويقال الكشي، الكشي والكشي، وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200. فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته 13 سنة. الله أكبر. طيب، عند هناك وقفت على قصص من هذا ليست مذكورة في كتب المصطلح، منها قصة خرجها أو ذكرها ابن أبي عاصم في كتاب السنة، أحببت أن أتخفكم بها. قال ابن أبي عاصم قال أبو بكر قال كان عندنا شيخ بالبصرة وكان كبير السن صاحب غزو وخير، يعني كان يغزو في سبيل الله، يقال له النضر ابن طاهر أبو الحجاج، كتبنا عنه حديثا كثيرا عن أبي عوانة وسليمان والناس، ثم أخرج حديث دلهم أو دلهم بطوله، قال حدثني به عن دلهم فقلت له فأنا لقيت دلهما؟ قال قدم علينا مع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني قدم عليهم البصرة، قدم علينا مع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فنزل موضعا قد سماه، فسألت فما سمعت أحدا يذكر أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قدم البصرة، قال هذا جاء مع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال وعبد الرحمن في شهرته لو قدم لكتب عنه الناس. ثم وقفت من هذا الشيخ بعد على الكذب، ورأيته بعدما كف بصره وهو يحدث عن وليد مسلم وعن غيره بأحاديث ليس من حديثه وتتابع في الكذب، نسأل الله العصمة. وضح لكم يا رجال؟ نسأل الله العصمة. فظهر بهذا أن عبد الرحمن ابن أن هذا الرجل كان يدعي السماع، حسبه بنزول عبد الرحمن، هل نزل البصرة؟ ما نزل البصرة، فدل ذلك على كذبه. وهناك قصص أخرى استدل بها على كذب بعض، على كذب بعض حملة الحديث الذين لم يحسنوا الكذب حيث فرطوا في فهم التاريخ. وسدل شيخ الإسلام ابن تيمية ببطلان قصة جاءوا إليه بالأوراق يدعون أن هذه الورقة كانت يعني أن هذا الأرض لآل فلان وكذا وكذا، وجاءوا بأوراق وتواريخ، فقال لهم هذا كذب، وذلك أن هذه وقعة وقعت بتاريخ كذا، وهذا الادعاء بتاريخ كذا، وهذا في هذا التاريخ لم يكن قد ملكها يعني من ذكره رحمهم الله تعالى وغفر لهم. ايش يقول هذا؟ ها مريم الله يشفي العافية. قال رحمه الله تعالى: وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال ما تحريره. الأندلسي من أين؟ أندلس أين؟ في أي بلاد الآن؟ إسلامية في بلاد المغرب العربي أو في تونس أو في الجزائر أو في ليبيا أو أين؟ أو في الصومال؟ ها؟ في أسبانيا الذي تسمى اليوم بأسبانيا نصرانية، قضوا على المسلمين، وهذا البلد الذي لا يزال يحز في قلوب المسلمين اليوم استولى عليه الكفار. قال: وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال ما تحريره: ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها. التهمم، معنى التهمم أي يعني الاهتمام بها والعناية بها والطلب لها، يعني يطلبها طالب العلم، يعني يطلبها ويهتم بها ويعتني بها. قال: العلل. وأحسن كتاب وضع فيه كتاب العلل للدارقطني، كتاب الدارقطني والمؤتلف والمختلف. وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن ماكولة ووفيات الشيوخ، وليس فيه كتاب، هكذا هنا الرواية، والذي نقله الذهبي رحمه الله تعالى في السير بلفظ، قال رحمه الله: طيب، قال: وكتاب وفيات الشيوخ وليس فيه كتاب. قال: يريد لم يعمل فيه كتاب عام. قال الحميدي: وقد كنت أردت أن أجمع فيه كتابا، فقال للأمير: رتبه على حروف المعجم بعد أن ترتبه على السنين. انتهى كلامه. قال الحافظ الذهبي: قلت: قد جمع الحافظ أبو يعقوب القراب في ذلك كتابا ضخما ولم يستوعب ولا قارب، وجمع في ذلك أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة الأصبهاني كتابا كبيرا منثورا. وعلى ما أشار به الأمير أبو نصر، يعني أبو نصر بن ماكولة، أن يجمع الوفيات على التاريخ. قال: وعلى ما أشار به الأمير أبو نصر عملت أنا، من هو أنا؟ الذهبي. عملت أنا تاريخ الإسلام، وهو كاف في معناه فيما أحسب، ولم يكن عندي تواريخ كثيرة مما قد سمعت بها بالعراق وبالمغرب وبرصد مراغة، ففاتني جملة وافرة. ومع ذلك فتاريخ الإسلام للذهبي أكبر تاريخ جمع، أكبر تاريخ جمع بدقة وسعة، رحم الله شيخ الإسلام أعني الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. هذا كلام في السير، هذا كلام في السير للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، الجزء 19 124 إلى 125 في السير، 124 إلى 125. وأنا أقرأ ليس من السير نفسه، إنما يعني أصور، يعني أقوم بتصوير الموضع حتى لا أحمل كتاب إيش معي، أقصد لا تظن أنني أفتح عليه من المكتبة الشاملة، لا، أصور من الكتاب نفس الكتاب. نعم. ما في شيء. يجوز؟ لا، أنا أرى أن طلبة العلم غلط بعض. أنا أرى الآن مجموعة من الإخوة منكب على الإنترنت على الشاملة، ويبحث هناك ويراجع هناك ويرتب هناك، على الطبعات المعتمدة هذا تجهيل، هذا تجهيل. لكن ابحث، تعلم البحث، تعلم البحث واعرف الكتب، وتصور المكتبة الإسلامية في عين عينيك وتفقه في معرفتها، ثم أنت إذا بحثت فلا تستغني عن الشاملة ولا عن الشامل ولا عن الجامع هذا التي في الكمبيوتر، استفد منها بالبحث. فإذا ظهرت لك المصادر رجع إلى الأصول ورتب الطرق وأحسن النظر. أما هذا النقل والنسخ وما إلى ذلك، وجاء بعض الطمعة في التأليف فيؤلف كتابا كيف نسخ ولصق، يعني قال مثلا في باب العقيدة النظر إلى وجه الله المقدس، طيب فينقل، قال ابن أبي العز نسخ لصق، قال الآجري نسخ لصق، وهكذا. هذا ليس علما، هذا ليس علما ينتفع به هو والنفع بقليل. لكن العلم الشرعي تنظر المسائل تمحصها، تنقل ما لا بد منه، ما يحتاج إليه تنقله وتسوقه وتقرب للناس ما تستطيع وما تحب. فلذلك أنصح إخواني بالاستفادة من الآلات العصرية والحديثة، لكن يكون همه واهتمامه بالكتب مباشرة والنظر فيها. وأيضا أنت تبحث عن فائدة في الكتاب، تفتح على الفائدة التي عزيت إليها فتجد عندها فوائد، فقد تجد عندها إيش؟ عدة فوائد لا تصل إليها بالكمبيوتر، طيب. وهكذا، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: قلت فيها غير كتاب، فيها غير كتاب، لكن من غير استقصاء وتعميم، وألف فيها تآليف كثيرة في باب الوفيات، طيب. قال رحمه الله: وتواريخ المحدثين مشتملة على ذكر الوفيات، ولذلك ونحوه سميت تواريخ. وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوهما فلا يناسب هذا الاسم، والله أعلم. ولنذكر من ذلك عيونا، يعني يذكر من الوفيات توفي فلان كذا وفلان كذا عيونا. أحدها الصحيح في سن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم البشر رسول الله وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر 63 سنة، في 63 سنة هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، يعني من مهاجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعال يا أخي، ما يحتاج يدعي كل يوم، أنت متعب. نعم، ماذا بارك الله فيك. هذا كلامه، وتعقب عليه المصنف رحمه الله تعالى تعقبا طويلا، نقرأه إن شاء الله للفائدة.
قال حافظ العراقي: وفيه أمران، أحدهما أنه لا يصح أن يكون يوم 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 يوم الاثنين بوجه من الوجوه، وذلك لاتفاقهم أن حجة الوداع كان يوم عرفة، فيها يوم الجمعة لحديث عمر المتفق عليه. وإذا كان كذلك فإن كانت الأشهر الثلاثة وهي ذو الحجة والمحرم وصفر ثوامل، فيكون 12 شهر ربيع الأول يوم الأحد، وإن كانت أو بعضها ناقصة فيكون 12 من شهر ربيع الأول. أما الخميس أو الجمعة أو السبت، إما الخميس أو الجمعة أو السبت. وهذا الاستشكال ذكره السهيلي في كتاب الروض الأنف، في كتاب الروض الأنف، وقال: لم أرى أحدا تفطن له انتهى، وهو استشكال لا ما قال وهذا الاستشكال لا محيص عنه، وقد رأيت لبعض العلماء جوابا عنه. فأخبرني قاضي القضاء عز الدين ابن جماعة رحمه الله أن والده كان يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، أي بأيامها كاملة، فتكون وفاته بعد استكمال ذلك والدخول في اليوم 13.
أي بأنها كاملة،
فتكون وفاته بعد استكمال ذلك والدخول في اليوم 13، وتفرض على هذا الشهور الثلاثة كوامل، وفي هذا الجواب نظر، من حيث أن كلام أهل السير يدل على وقوع الأشهر الثلاثة نواقص أو على نقص اثنين منها. فأما ما يدل على نقص الثلاثة فروى البيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح إلى سليمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض لاثنين وعشرين ليلة من صفر، وكان أول مرضه في يوم السبت، وكانت وفاته يوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. وقوله كانت وفاته اليوم العاشر أي من مرضه، ويدل على ذلك أيضا ما روى الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس.
من الواقدي عند من الواقدي عندك يا أخي الذي على سارية؟ من هو الواقدي؟ ما اسمه؟ محمد بن من؟ محمد بن عمر. ايش قال؟ قلت محمد بن عمر. ها؟ محمد بن عمر ما حاله؟ ثقة؟ متروك، متروك الحديث. هذا متروك الحديث والله المستعان.
قال ويدل على ذلك أيضا ما روى الواقدي عن أبي معشر محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر إلى أن قال اشتكى ثلاثة عشر يوما وتوفي يوم الاثنين ليلتين خلتا من ربيع الأول. ويجمع بين قولي سليمان التيمي ومحمد بن قيس.
من هو أبو معشر عندك يا خانة؟ من أبو معشر عند من عندك؟ ها؟ أبو معشر أين يوسف؟ وين عبد المجيد؟ عبد المجيد حارث. ها؟ كيف؟ رقيب الحوض. غايب، اكتبه غايب. أنا استأذن. يلا تمام. أين عبد الفتاح عندك؟ أبو معشر السدي. الله المستعان. وأسفا وأسفا. بعد موت الشيخ مقبل بسنة أو سنتين كذا، وكانت حلقة كبيرة أيضا أكبر من هذه. كنت أسأل عن مثل هذا الأمور مشهورة يعني معروفة، ما أحد يرد، بخلاف في زمن الشيخ مقبل هذا يكون مشهور معروف عند الطلاب. ها ماشي من الكتاب انت. نجيح ابن عبد الرحمن السندي. نجيح ابن عبد الرحمن السندي ابو معشر الذي روى عنه الواقدي. طيب رحمه الله، وهو ايضا ضعيف، يعني الواقدي ضعيف وهذا ضعيف.
قال ويجمع بين قولي سليمان التيمي ومحمد بن قيس في مدة المرض أن المراد بالأول اشتداده وبالثاني ابتداؤه، وكذلك ما رواه الخطيب في كتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية سعيد بن سلمة بن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ثمانية أيام فتوفي لليلتين خلتا من ربيع الأول الحديث، فجعل مدة مرضه ثمانية أيام، فلو ثبت حملناه على قوة المرض إلا أنه لا يصح. ففي إسناده أبو بشر المصعبي واسمه أحمد بن مصعب بن بشر المروزي، وقد اتهمه الدارقطني وابن حبان بوضع الحديث، والعمدة على قول سليمان التيمي أنه كانت وفاته في ثاني الشهر، وحكاه الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف.
الكلبي ما اسمه عند من؟ شام ابن محمد بن السائب الكلبي متروك. وابي مخنف عن ابن الكلبي وابي مخنف، وهو من؟ لوط ابن يحيى. لوط ابن يحيى ابو مخنف، مخنف بكسر المخنف كسر الميم وسكون الخاء وفتح النون، مخنف. كذلك متروك أيضا.
قال وحكاه الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف وهو راجح من حيث التاريخ، وكذلك القائلون بأنه يوم الاثنين مستهل شهر ربيع الأول، وهو قول موسى ابن عقبة والليث ابن سعد، وبه جزم ابن زبر في الوفيات
ابن زبر هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي، توفي سنة 29 و300.
قال وبه جزم ابن زبر في الوفيات. وحكاه السهيلي عن الخوارزمي، قال السهيلي وهذا أقرب في القياس مما ذكره الطبري عن الكلبي وابن مخنف. قلت لكن سليمان التيمي ثقة والإسناد إليه صحيح فقوله أولى، ولا يمتنع نقص ثلاثة أشهر متوالية. ومن المشكلة أيضا قول ابن حبان وابن عبد البر أنه بدأ به مرضه الذي مات منه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر، فهذا مما لا يمكن، وسببه أنهما قال توفي يوم الاثنين 12 وجعل مدة مرضه 13 يوما، فأنتج لهما هذا التاريخ الفاسد وهما في ذلك فأنتج لهما هذا التاريخ الفاسد وهما في ذلك موافقان للجمهور، فهو قول ابن إسحاق ومحمد بن سعد وسعيد بن عفير، وصححه ابن جوزي، وتبعهم المصنف والنووي في شرح مسلم، والمزي في التهذيب، والذهبي في العبر، وفيه ما تقدم.
السؤال: ما هو الذي تقدم؟
ما هو الذي تقدم وفيه ما تقدم عندك يا عبد القادر؟ وفيه ما تقدم، ما هو الذي تقدم عندك؟ ما تقدم من بيان أن من قال في 12 من طرق لا تثبت، وأن أقوى ما في الباب ما جاء عن من عندك يا أخانا قادري، وأقوى ما في الباب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن من عن سليمان التيمي، أنه توفي الليلتين خلت من شهر ربيع، هكذا أن رسول مرض 22 ليلة من صفر، وكان أول يوم مرض في يوم السبت، وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلت من شهر ربيع الأول. هذا قول سليمان التيمي وهو أقوى الأقوال المنقولة، وما سوى ذلك منقول لكن من طرق لا تثبت. وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. هذا الذي فيه، وهو خلاف قول جماهير ماذا أصحاب السير والتاريخ. ثم ذكر الأمر الثاني فيما ذكر الحافظ ابن صلاح. دليل ما استدل به من التاريخ هو بنفسه، يعني ما أرخه به، متى ابتدأ المرض وكم بقي مريضا ومتى توفي، استند إلى ذلك.
قال الأمر الثاني أن قول المصنف أنه مات ضحى يشكل عليه ما في صحيح مسلم من حديث أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث، وفيه فألقى السجفة وتوفي من آخر ذلك اليوم.
ذلك اليوم ليس في الضحى،
عندما قال من آخر ذلك اليوم فالرسول ما توفي في الضحى، إنما يكون إيش في آخر ذلك اليوم.
قال فهذا الحديث دال على أنه تأخر بعد الضحى، وقد يجمع بين الحديث وبين من قال توفي الضحى أن المراد أول النصف الثاني من النهار، فهو آخر وقت الضحى وهو من آخر النهار باعتبار أنه من النصف الثاني، ويدل عليه ما رواه ابن عبد البر بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راجعون، ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين. وذكر موسى ابن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس، فهذا جمع حسن بينما اختلف من ذلك في الظاهر، والله أعلم.
ما شاء الله، كلام طيب.
قال ابن الصلاح وتوفي أبو بكر في جمادى الأولى سنة 13 وعمر في ذي الحجة سنة 23. قال الحافظ العراقي وتقييده بجمادى الأولى مخالف لقول الأكثرين، فإنهم قالوا بجمادى الآخرة، وبه جزم ابن إسحاق وابن زبر وابن قانع وابن حبان وابن عبد البر وابن الجوزي والذهبي في العبر. وحكى ابن عبد البر عن أكثر أهل السير أنه توفي في جمادى الآخرة لثمان بقين منه، وما جزم به المصنف هو قول الواقدي وعمر بن علي الفلاس، وبه جزم عبد الغني في الكمال، وتبعه المزي في التهذيب والذهبي في مختصراته منه، والله أعلم. قوله وعمر، قال ابن صلاح وعمر في ذي الحجة سنة 23.
يكون الصواب أن أبا بكر توفي في جمادى إيش الثانية، أن أبا بكر توفي في جمادى الثانية بخلاف ما ذكر المصنف هنا.
قال وعثمان في ذي الحجة سنة 35، وهو ابن 82 سنة، وقيل ابن 90، وقيل غير ذلك. وعلي في شهر رمضان سنة 40، وهو ابن 63، وقيل ابن 64، وقيل ابن 65. وطلحة والزبير جميعا في جمادى الأولى سنة 36. قال الحافظ العراقي وتقييده بجمادى الأولى مخالف أيضا لقول الجمهور، فإنهما قتلا في وقعة الجمل، وكانت وقعة الجمل لعشر خلون من جمادى الآخرة إلى آخر كلامه. قال وسعد قال وروينا عن حاكم أبي عبد الله أن سنهما كان واحدا كان ابني 64، وقد قيل غير ما ذكره الحاكم. قال وسعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. وسعيد بن زيد سنة 51، وهو ابن 73. وعبد الرحمن بن عوف سنة 32، وهو ابن 75 سنة. وأبو عبيدة بن جراح سنة ثمانية عشرة، وهو ابن 58 سنة. وفي بعض ما ذكرته خلاف لم أذكره، والله أعلم. قال الثاني شخصان من
بالنسبة لوفاة سعد بن وقاص، قال العراقي في وفاة سعد بن وقاص
قال حافظ العراقي وما قاله ابن صلاح صدر به عبد الغني في الكمال كلامه، والمشهور الذي عليه الجمهور أنه كان ابن 74 سنة، وهو الذي جزم به عمرو بن علي الفلاس وابن زبر وابن قانع وابن حبان، والله أعلم. قال الثاني شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، ومات بالمدينة سنة 54، أحدهما حكيم ابن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بـ13 سنة، والثاني حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام الأنصاري. وروى ابن إسحاق أنه وأباه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم 20 و100 أنه وآباؤه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم 20 و100 سنة. وذكر أبو نعيم الحافظ أنه لا يعرف في العرب مثل أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك لغيرهم، وقد قيل إن حسان مات سنة 50، والله أعلم.
تعقب العرابي هنا فأضاف جماعة، وكذلك أيضا قبله الحافظ الذهبي في السير وغيرها ذكر جماعة عمرو، وفيما أذكر الآن أن الذهبي ألف رسالة في من عاش 120 سنة، في من عاش وتعمر 120 سنة.
قال العراقي اقتصر المصنف على من عاش من الصحابة 120 سنة، 120 60 في الجاهلية و60 في الإسلام على هذين. وفي الصحابة 4 آخرون اشتركوا معهما في هذا الوصف، أحدهم حويطب ابن عبد العزة القرشي العامري من مسلمة الفتح. قال ابن حبان سن حكيم ابن حزام عاش في الإسلام 60 سنة وفي الجاهلية 60 سنة. وقال ابن عبد البر إذ أدركه الإسلام وهو ابن 60 سنة أو نحوهما. قال ومات بالمدينة في آخر إمارة معاوية، وقيل بل مات سنة 54، وهو ابن 120 سنة. قلت وهذا قول جمهور خليفة بن خياط والهيثم بن عدي وأبي القاسم بن سلام والهيثم بن عدي وأبي القاسم بن سلام وأبي عبيد القاسم ابن سلام ويحيى ابن بكير وأبي موسى الزمن وابن قانع وابن حبان وغيرهم أنه مات سنة 54. والثاني سعيد بن يربوع القرشي من مسلمة الفتح أيضا مات بالمدينة سنة 54 وهو ابن 120 سنة. قال خليفة ابن خياط وابن حبان قاله خليفة ابن خياط وابن حبان وكذا قال أبو عبيد وابن عبد البر أنه مات سنة 54. والثالث مخرمة بن نوفل القرشي الزهري والد المسور ابن مخرمة من مسلمة الفتح أيضا عاش أيضا 120 سنة فيما حكاه الواقدي وبه جزم أبو زكريا بن مندة وقيل عاش 115 سنة وبه جزم ابن حبان وابن الزبر وابن عبد البر وتوفي سنة 54. قاله الهيثمي وابن عدي وابن قاله الهيثم بن عدي وابن نمير والمدائني وابن قانع وابن حبان. والرابع حمنا بن عوف القرشي الزهري أخو عبد الرحمن بن عوف وهو بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح النون الأولى عاش أيضا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة. قاله الدارقطني في كتاب الإخوة والأخوات وابن عبد البر في الاستيعاب. وفي الصحابة جماعة آخرون عاشوا 120 سنة ذكرهم أبو زكريا بن مندة في جزء له جمعه في ذلك لكن لم نطلع على كون نصفها في الجاهلية وعلى كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام. فاقتصرنا على هؤلاء الأربعة لمشاركتهم لحكيم وحسان في ذلك والله أعلم. قال الثالث
السؤال من يعيد الأربعة
من يعيد المذكورين حات
عبيد بن عبد العزة
اي نعم
حويطة بن عبد العزة
طيب ومن
وحمنا
ابن عوف القرشي ومخرمة بن نوفل القرشي
وسعيد
ابن يربوع أحسنت وحسان بن ثابت أحسنت لله درك بطل عافاك هؤلاء الذين عاشوا 120 سنة وبقي غيرهم وقد أفادنا المؤلف أن ابن مندى ألف فيهم وذكر الذهبي أيضا ذلك. طيب أصحاب المذاهب
قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم فسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله مات بلا خلاف بالبصرة سنة 61 وكان مولده سنة 97 ومالك بن أنس رضي الله عنه توفي بالمدينة سنة 79 قبل 80 بسنة واختلف في ميلاده فقيل في سنة 93 وقيل سنة 1 وقيل سنة 4 وقيل سنة 7. وأبو حنيفة رحمه الله مات سنة 50 ببغداد وهو ابن 70 سنة. والشافعي رحمه الله مات في آخر رجب سنة 400 بمصر وولد سنة 50. وأحمد بن محمد حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 وولد سنة 64 والله أعلم.
قال أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة المشهورة وأما الاتباع فيجب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لمسلم أن يقلد أحدا فيما بدأ فيه وترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ابتلي الناس بالتمذهب فصار لكل واحد مذهب ولا يقول إلا بمذهب معين. وألف بعض العلماء الكبار رسالة في لزوم اتباع المسلم لمذهب معين وأبدى وأعاد بما لا يليق بمقامه ومكانته وعلمه رحمه الله تعالى وغفر له. لكن الواجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة ونحن اليوم في غنى عن التمذهب. كان ذاك اليوم أنت في مذهب قال ما لا بد تكون في مذهب ولا بد تلزم ذلك المذهب ولا بد تكون على ذلك الوجه. الحمد لله قد عافانا الله من التمذهب حتى في دولة الملك أول الدولة الأولى لآل سعود كان هناك أربعة إيش؟ أربعة مقامات: مقام للحنابلة، ومقام للشافعية، ومقام المالكية، ومقام للأحناف. إذا انتهى الإمام الحنفي قام الإمام الشافعي يصلي، وهكذا كل واحدة تنتهي الوقت. فجاء أصحابنا قالوا يريدون مقاما، فاجتمعوا عليهم الأربعة وضربوهم. من هم أصحابنا؟ أي نعم، وضربوهم وطردوهم. طيب، جاءت دولة فأزالت هذه المقامات وشكر لولي الأمر، وتكلم الشوكاني بكلام حسن، وكذلك صنعاني في إزالة هذه المقامات التي خرب بها الدين. طيب، لكن اليوم نحن لسنا مبتل، ليست البلوى بالمذاهب. فأنت تذهب إلى أي بلد، يعني ربما في بلاد العجم، في بلاد العجم إذا يعني تعصب لمذهبه وكأنه نصوص الشرع. أما بلاد العرب فما عندهم يعني تعصب للمذاهب. حتى الآن الدولة السعودية بالرغم أنها دولة تقوم على هذا المذهب، لكن لا يتعصبون إيش لمذهب أحمد، يعني يوجهون الدليل، أعني العلماء فيهم. لكن نحن الآن مبتلون بما هو أعظم من ذلك. ما هو؟ التعصب للمبادئ الجديدة، إما لحزب خلاص هذا الحزب يبدأ فيه ويعمل له ولأجله يقعد، كحزب الإخوان المسلمين ومن سار على طريقهم، على طريق الإخوان كأصحاب الجمعيات، جمعية الإحسان وجمعية الحكمة بما خرج بها الآن عندنا في اليمن من حزبين: حزب التنمية والسلم وحزب الرشاد. طيب، وهكذا المتعصبون لأفراد كالمتعصبون للقطبية. طيب، ثم تنزل قليلا فتجد الآن خلاص كل مجموعة معهم شيخ، وهذا شيخ يقومون له ويقعدون، يعني ما فيش ها ما في كلام، ما معك إلا هذا، ولو خرجت عنه قيد الملة يعني ربما رميت بالحزبية أو رميت بالهوى أو بالبدعة وما شابه ذلك. فيحتر الطالب العلم ومبتغي السنة والداعي إلى الخير أن يتعصب لكبير أو صغير. يعني نعم نجل علماءنا ونحبهم، لكن لا نتعصب لهم ولا نرفعهم فوق مقاديرهم ومكانتهم مهما كان حبنا لهم. قال شيخنا الإمام الوادعي: لو كنا مقلدين أحدا من الناس لقلدنا أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ما ننزل أن نقلد غير هؤلاء، لكن التقليد حرام. فأنت يا طالب العلم، نحن نرى أمورا عظيمة نلمسها، تأتينا أمور يعني من الرسائل ونقرأ أشياء من التعصبات التي لم نرها في كتب أهل البدع الماضين، لم نرها من الغلو والمجازفات وما شابه ذلك في كتب المبتدعة الماضين. فيحرص طالب العلم رويدا 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 بنفسك، أردك الله معرفة الدليل، معرفة الكتاب والسنة، أنت غني عما سوى ذلك، أنت غني عما سوى ذلك. الباطل باطل والتحزب تحزب والحق حق، وأنت تأخذ بالحق وتنصر الحق وتحترم أهل العلم وتقدرهم. وحقيقة رحم الله شيخنا مقبل، بالرغم من مكانته في قلوب الناس ومن يعني إمامته في الدين وإنشائه أو لإحيائه لهذه الدعوة المباركة في البلاد، لكن كان يبغض أي واحد يقلده، يقول ما يقلدني إلا ساقط، خشية أن تنشأ فرقة تابعة له أو تأخذ بآراء وما إلى ذلك. لا، الكتاب والسنة الدليل، وإذا تكلم أحد ما دليله، وإذا تكلمه قال ما سألتموني عن الدليل، ما هو الدليل على قولي، طيب وما شابه ذلك. فحقيقة ما نلحظه مثلا من المتعصبين لبعض الأشخاص أو لبعض الطوائف أو لبعض الناس، هذا تعصب ممقوت، متعصب ممقوت إلى الغاية، ما له مقام ولا ينبغي التعويل عليه. من الذي ألمس أنا الآن لمس شديد التعصب للشيخ الحجوري، تعصب زائد جدا قارن تغطية، وتجد عند هؤلاء من التعصب ما ليس عند غيرهم، يعني تعصب في الذات وتقديس والذم إلى حد يستغرب في المخالف لمن لم يوافق على ذلك. وهذا منهج بائر جدا، يجب على كل واحد أن يعي وأن يراقب الله في أقواله في أفعاله حتى في حبه وأيضا في بغضه، في حبه للإنسان وفي بغضه لغيره، أن يراقب الله في ذلك، يراقب الله في ذلك. فإن مثل هذه الأمور يعني تعمي وتصم، ويكاد من يسير على مثل هذه المناهج ألا ينفع وألا ينتفع، ألا ينفع وألا ينتفع إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فأنصح نفسي وإخواني بلزوم الكتاب والسنة. الشيخ الإمام غيره من أهل العلم ما نتعصب له، ما نتعصب لأحد، نحن معنا كتاب وسنة، معنا شرع جاء به محمد بن عبد الله، طلبنا العلم عقودا من الزمن، لا من أجل أن نتعصب بعد ذلك العقود عقد عقدين من الزمن 20 سنة 10 سنين 5 سنين النتيجة أنك متعصب لفلان ومحامي عنه. لا، هو بشر يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، وإن رأى من نفسه ما رأى، هو بشر، لكن يحترم بقدر ما عنده من السنة والتمسك والعلم والهدى، وما عنده من الانحراف أو الخطأ يبين على حسب مكانه. فما يسار عليه من هذه الأهواء المختلفة، يعني كم نحبب لإخواننا طلبة العلم البعد عن مثل هذا واكتفاء سنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. سلمت من التمذهب وسلمت من التحزب بالأحزاب المسماة، حزب الإخوان، حزب كذا، حزب كذا إلى آخره، فلا تتحزب للأشخاص. سلم نفسك مع كتاب وسنة ترفع بها رأسك ليلا ونهارا أينما كنت وحيثما نزلت. وفي نفس الوقت بعض الأخوة يكون عنده نوع من التمييع، يعني ما يتعصب، لكن أيضا في نفس الوقت يجد رؤوس الحزبيين الإخوان الحزبيين يقول لا هذا ما تقول مبتدع، لا بتقيم عليه الحجة، وهذا منهج بطال غلط. الداعي إلى البدعة من الإخوان، من الحسنيين، من الجمعيات، من غيرهم، أنت لابد أن تفهم هذا، هذه بدعة علمت وأدركت بين أوساط الناس، فلا تكن أنت مميعا سميجا في المجتمع ليس عندك المنهاج الصحيح الكتاب والسنة، تمسك به، تسير عليه، تأخذ به وما إلى ذلك. نعم بارك الله فيك، فتكن مستقيما على الكتاب والسنة لا مع الأهواء والبدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أحسنها وما ألذها أن تكون متعصبا ليش؟ للكتاب والسنة. قال الله، قال رسول الله على هذا من هاي السلف. دعك من الناس، دعك من الناس. انتهينا من النوع. بقي معنا أي بقي قليل نكمله، بقي معنا 6 دقائق.
قال الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنهم، فالبخاري وأبو عبد الله ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 13 خلت من شوال 94 ومات بخرتنك قريبا من سمرقند ليلة عيد الفطر 56 فكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما. ومسلم بن الحجاج النيسابوري مات بها 5 من رجب 61 وهو ابن 55 سنة. وأبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث مات بالبصرة في شوال 75 وأبو عبد الرحمن وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي مات بها 13 مضت من رجب 79 وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي مات سنة 300 والله أعلم. الخامس 7 في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي مات بها في ذي القعدة 85 ولد في ذي القعدة 36 ثم الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابوري مات بها في صفر 45 وولد بها في شهر ربيع الأول 21 ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأسدي حافظ مصر ولد في ذي القعدة 32 ومات بمصر في صفر 49 ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ ولد 34 ومات في صفر 30 بأصبهان. ومن الطبقة الأخرى أبو عمر ابن عبد البر النمري النمري حافظ أهل المغرب، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300، ومات بشاطبة من بلاد الأندلس في شهر ربيع الآخر سنة 63 و400. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ولد سنة 84 و300، ومات بنيسابور في جمادى الأولى سنة 58 و400، ونقل إلى بيهق فدفن بها. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ولد في جمادى الآخرة سنة 92 و300، ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400. رحمهم الله وإيانا رحمهم الله وإيانا والمسلمين أجمعين، والله أعلم.
هؤلاء الأئمة بقي في مسلم. طيب، بالنسبة لوفاة مسلم تعقب المصنف قال: وما ذكر المصنف من أن مسلما عاش 50 و50 سنة تبع فيه الحاكم، فإنه كذلك قال في كتاب الزكين بعد نقل كلام الأخرم في تاريخ وفاته، وكأنه بقية من كلام الأخرم ولم يذكر في تاريخ بيسابور مقدار عمره، وإنما اقتصر على نقل تاريخ وفاته عن ابن الأخرم. واقتصر المزي في التهذيب على أن مولده سنة 400، فعلى هذا يكون عمره 57 سنة. وجزم الذهبي في العبر بأنه عاش 60 سنة. يعني الآن خلاف كم عاش مسلم في حياة مسلم كم كانت. طيب، المؤلف هنا ذكر جملة من الحفاظ، الإمام ابن كثير في شرح علوم الحديث ذكر جملة آخرين، قال يعني يا حبذا قال لو عرج على المصنفين كالطبراني وفلان وفلان من أئمة الذين كثرت تصانيفهم وانتفع الناس بتصانيفهم. وهكذا ابن الملقن ذكر جماعة أيضا في كتابه المقنع، وبالله التوفيق، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.